بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث في أولياء العقد.
السلام المتكلم أنه لا يكفي مجرد الرضا الباطني من دون كاشف لمبرد له في الخارج من قبل الزوج أو الزوجة أو المالك في البيع الفزولي، فإن مجرد الرضا لا يوجب استنادا الفعل إليه، فلا يكون البيع بيعا له ولا التزويج تزويجا له، فلا بد من هذا الاستناد ليتمسك في صحته بعقود العقود او غير ذلك مما دل على صحة العقود. فمجرد الرضا النفساني لا يخرج العقد عن كونه فزوليا، بل لا بد من الإجازة بعد ذلك أو الرد. فهل الحكم كذلك في تزويج العبد أو في تزويج المكره أو بيع المكره؟ هل يكفي الرضا الباطني الرضا الفعلي؟ وإن لم يكن له مبرز من قبله في الخارج فعلمنا أنه راض بذلك، أو أن المولى علمنا برضاه في هذا التزويج متقدما أو متأخرا، وإن لم يكن له مبرز من قبل المولى. اختار شيخنا الأنصاري رحمه الله نفسه عدم الحاجة إلى الإذن، وأنه يكفي فيه الرضا وإن لم يكن إذن من قبل المولى، وكذلك في عقد المكره. وإن قلنا باعتبار الإذن في النكاح الفزولي أو في البيع الفزولي، يعني يفترق البيع الفزولي والإجازة والتزويج الفزولي عن تزويج العبد أو تزويج المكره أو بيع المكره. أما بالنسبة إلى تزويج العبد فقد ذكر قدس الله نفسه أن المستفاد من الصحيحة أنه لا مانع من صحة هذا العبد إلا أنه أتى سيده، فإنه لم يعصِ الله سبحانه، فإنما أتى سيده فإذا أجازه جاز له ذلك. استظهر قدس الله نفسه من هذه العبارة أن العبرة في عدم النفوذ وعدم صحة هذا العقد هو معصية المولى، فإذا ارتفعت المعصية يحكم بصحة هذا العقد. ومن الظاهر أنه مع الرضا الباطني لا معصية، فإذا علم العبد برضا مولاه بالتزويج فلا معصية، فلا يحتاج إلى إجازة بعد ذلك. الذي هو مانع عن صحة العبد هو معصية المولى، فإذا لم تتحقق المعصية لعلم العبد برضا مولاه والمقبوض أن الفعل فعله والتزويج تزويجه ليس له استناد إلى المولى إلا من جهة أنه مولى ولا يصف للأب الاستقلال في التصرف. فإذا علم الأب برضا مولاه لم يتحقق المعصية في الخارج فيحكم بصحة الأب. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فإن المستفاد من الآية المباركة ومن الروايات المتعددة اعتبار إذن المولى في صحة عقد الأمة أو الأب فانكحوهن بإذن أهلهن. وكذلك عدة من الروايات أنه أدل على أنه لا يصح نكاح الأمة ولا نكاح الأب إلا بإذن المولى. الذي أخذ موضوعا في هذه الروايات من صحة العقد إنما هو الإذن لا مجرد الرضا. وأما قوله عليه السلام إنه لم يعص الله فإنما عصى سيده، ليس المراد من العصيان هو العصيان التكليفي وأنه ارتكب محرما، وقد صرح في بعض الروايات المعتبرة أنه لم يرتكب محرما. يسأل الإمام عليه السلام أنه فعل حراما فقال عليه السلام لا أقول ذلك، ولكن لا يجوز بغير إذن المولى. المراد من المعصية هنا ليس بمعنى المعصية يعني المخالفة بالتكليف وارتكاب المحرم، وإنما المعصية بمعنى عدم الإذن، يعني الله سبحانه قد أذن في هذا الزواج ولكن المولى لم يأذن. فأتى سيده باعتبار أنه تزوج بغير إذن سيده، فلذلك قال عليه السلام فإذا أجازه جاز له ذلك، لم يقل سلام الله عليه فإذا رضي جاز له ذلك. فليست المعصية بذلك المعنى حتى يقال إنه مع الرضا لا معصية، بل المراد بالمعصية تصرفه في نفسه بغير إذن المولى، يعني هذا العهد لم يقع مع إذن المولى مع أنه يعتبر فيه الإذن، فإذا أجازه جاز له ذلك. إذن فالمستفاد من تلك الروايات ومن ذيل هذه الصحيحة فإذا أجازه أن المعتبر هو الإذن ولا يكفي مجرد الرضا بذلك، فحاله حال الفضولي وإن كان بينهما فرق كما تقدم. في الفضولي لا يتحقق الانتساب إلى الزوج أو الزوجة بغير الإجازة، وهنا الانتساب موجود ولكن المفقود هو إذن المولى، فإذا لحقه إذن المولى يحكم بالصحة. وأما بالنسبة إلى المكره، إذا فرضنا أنه رضي بعد ذلك أو كان حال الإكراه أيضا راضيا، الظاهر كفاية ذلك كما ذكره قدس الله نفسه، ولا يحتاج إلى إذن بإبراز من خارج. أما إذا كان راضيا حال الإكراه فالأمر واضح، فإن الداعي إلى العقد حينئذ ليس هو الإكراه وإنما هو راض بهذا العقد، فإقدامه على هذا الأمان إقدام مع الرضا، والتجارة تجارة مع التراضي. ولو فرضنا أن مكرها في الخارج يكرهه على ذلك بحيث لو لم يفعله يفع في محذور، ولكن الداعي إلى الأمل ليس هو الإكراه بل هو راض، فيكون الإكراه من قبيل ذم داع إلى داع. و اما جعفر ابن انه کان مکره حال الاعمال حال تزویج او حال الدی و بعد ذالک رضیه و حاجا و محل کلامنا انه هل یکفر رضا المتأخر من دون مبرزین مع البناء على انه لا یکفی فی تزویج العبد و فی تزویج الفضولی بل لا بد من الاجازه. اذا فرضنا ان المكره بعد ما اكره على التزویج او اكره على البيع رضی بعد ذلك و علمنا انه راض بذلك و ان لم يفرزه في الخارج فهل يحكم حقه هذا العقد او لا بد فيه من الاجازه ايضا الظاهر و الاكتفاء. والوجه في ذلك ظاهر فإن ما وقد سره بعضهم بعض العلماء فأنه إذا رضي المكره بعد ذلك صح لأن الأب لم يكن فاقدا لشيء إلا الرضا فإذا لهقه الرضا صح. هذا الذي سره به في كلمات بعضهم وذكره الشيخ ابن الله نفسه الشيخ ابن الله هو الصحيح فإن الذي دل على بطلان بيع المكره وأنه لا يصح هذا لا يشمل ما إذا كان العقد بل ملحوقا بالرضا إذا لحقه الرضا دليل فساد عقد المكره لا يكون شاملا لذلك. فإن الذي استدل على بطلان عقد المكره أحد أمرين إما قوله سبحانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بناء على أن المراد بالرضا ما هو مقابل الإكراه لا أن المراد به هو القصد والاختيار الذي يتحقق مع الكراه ايضا. لو كان الدليل فقوله سبحانه الا ان تكون تجاره عن تراض استثني هذا من قوله سبحانه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني لا تاكلوا اموالكم بينكم باي سبب من الاسباب فانه باطل إلا ما كان تجارة عن تراض فالمستثنى هو هذا الباطل بعينه. معلوم أن المراد من التجارة ليس هو الإنشاء واللفظ الذي يوجد في الخارج وينعدم بل المراد بالتجارة هو المنشأ بهذا الإنشاء يعني المعاقدات التمليك بين المالين أو التزويج بين الزوجين هذا هو المراد من التجارة لا مجرد اللفظ الذي يوجد فينصرم ينعدم هذا مبرز والتجارة له بقاء يعني المعقدة له بقاء واستمرار فإذا فرضنا أنه حدوثا لم يكن مع الرضا ولكن بقاء مع الرضا يصح أن يقال إنه تجارة عن تراض بقاء فيشمله الآية المباركة هذه التجارة والمعاقدة أو هذا التزويج والمعاقدة تجارة وتزويج عن تراض إذن يشمله سقف الآية المباركة فيحكم بالسقف باعتبار أنه عن تراض. الوجه الثاني دليل نفي الإكراه رفع عن أمتي تسعة أحد التسعة المسلم عليه وغير رواية التسعة من الروايات الدالة على رفع الإكراه وأن الفعل المكره عليه بمنزلة العدم مرفوع بالشريعة المقدسة لا يترتب عليه شيء. قد يفرض أن حديث الرفع الدال على نفي الاشتكار و نفي آثاره قد يفرز انه موافق للامتنان حدوثا و بقاءا فقد يفرز انه موافق للامتنان حدوثا دون بقاءا بما ان هذا الحديث سيأتي في الرد و غيره من الروايات الداله على ان الفعل المكره عليه بمنزله العدم لانه مرفوع بما انه في مقام الامتنان فاذا فرز ان الشيء رفعه ان حكما من الاحكام رفعه موافق للامتنان حدوثا فقط دون بقاء فلا يكون مشمولا لحديث الرفع لانه في مقام الامتنان ولأجل ذلك قلنا إن البيع الاضطراري أو غير البيع من العقود التي يفعلها الإنسان اضطرارا لا إكراها يحتاج إلى مبلغ من المال وليس عنده مال لا يمكنه الاستقرار فيقع في محذور من معالجة أو غير معالجة فيضطر إلى أن يبيع ألبسته الشخصية هذا اضطرار إلا لا يبيع الإنسان لباسه الشخصي لا يحكم بفساد هذا العقد باعتبار أنه مستل إليه لأن رفع هذا العقد والحكم ببطلان هذا البيع معناه وقوع الإنسان في الضلال وإن يلتزم بالضرر بلا يصح بيع لباسه مثلا وهذا منافع للامتنان فبما أن الحديث وارد مورد الامتنان فإذا كان الحدوث امتنانيا ولكن البقاء ليس بامتنانه فيختص الرفع بالحدوث فقط وبيع المكره أو تزويج المكره إذا كان بعد ذلك راضياً رفعه ما دام الإكراه باقياً موافق للإمتنان وأما رفعه بعد الرضا ليس موافقاً للإمتنان يعني هذا العقد الحكم بصحته حدوثاً منافع للإمتنان حيث إنه غير راض به فيلزم أن يحكم بهذا التزويج أو بهذا البيع مع أنه مكره وغير راض به ليس بطيب النفس أما إذا فرضنا أنه رضي بعد ساعة أو ساعتين أو أكثر الحكم بصحة هذا البيع في هذا الحال لا ينافي الامتنان بل موافق للامتنان المرفوع بحديث الرب إنما يكون الفعل المكره عليه ما دام الإكراه باقيا فإذا ارتفع الإكراه وارتفع الموضوع يحكم بصحة هذا العقد إذن ما ذكره جماعة وصريح كلام الشيخ قدس الله نفسه من كفاية الرضا المتأخر من دون حاجة إلى الإذ هو الصحيح بمجرد أنه رضي المكره عليه بالبيع أو بالتزويج يحكم بصحة هذا العقد فأنه يكون نافذا لا حاجة إلى إذن ولا إجازة من ذلك ثم ذكر قدس الله نفسه أن النكاح الفضولي أو البيع الفضولي لا يفترق الحال بين النكاح وغيره لا يتوقف صحته على أن يكون العاقد قاصدا للفضولية بل لو فرضنا أنه معتقد بأنه وكيل عن البائع أو وكيل عن الزوج أو الزوجة فأبدا أيضا يكون العقد فضوليا ويصح مع الإجازة ولا يصح من دون إجازة عنوان الفضولية ليس له خصوصية يقصد و فأن يكون العاقد عاقدا بما أنه فضولي، أو لو تخيل أنه ولي ولم يكن وليا في الواقع أيضا الأمر كذلك. إذا عقد على مال أحد أو على نفس أحد بالتزويج بعد ذلك يكون ذلك الشخص مخيرا بين الإمزاء والرد. عنوان الفضولية لا يعتبر به القسم، والوجه في ذلك ظاهر، فإن العبرة في صحة العقد باستناد العقد إليه أي إلى المجيب، وأما العاقد يقصد أي شيء فليقصد ذاك أجنبي عن المعاملة، فإنما هو منشئ لهذا المعاملة بأي داع كان، لا خصوصية لإنشائه وخصوصية داع دون داع. فإذا فرضنا أن العقد قد وقع في الخارج ولم يكن محكوما بالصحة لأنه لم يكن وكيلا أو وليا، وإن تخيل أنه ولي أو وكيل في الواقع لم يكن، فهذا العقد ليس بصحيح حينما وقع لعدم انتسابه إلى المالك أو إلى من له الأمر كالزوج والزوجة. فلو أجاز المالك أو الزوج أو الزوجة بعد ذلك يستند ذلك العقد إليه فيصح بمقتضى العمومات أو بالعقود وغير ذلك مما دل على صحة البيع أو على صحة التزويج أو غيرهما من العقود. وربما يستفاد هذا من صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين، فإن المذكور في تلك الصحيحة أنه زوجهما وليان لهما، والمراد بالولي في هذه الصحيحة ليس هو الولي الشرعي، وإلا ففي ذيل هذه الصحيحة مذكور أن تزويج الأب نافذ ولا حاجة إلى الإجازة بعد ذلك. وفي الروايات الأخرى أيضا مذكور أن تزويج الأب أو تزويج الجد نافذ وليس ولي له الخيار بعد ذلك. المراد بالوليين في هذه الصحيحة الوليان العرفيان، من يلي أمر الصغير من أخ كبير أو من أم أو غير ذلك مما هو المتعارف خارجا، ولعل الغالب في هؤلاء الأولياء أنهم يرون نفوذ تصرفاتهم، هكذا يتخيلون أنهم مستقلون في هذا التصرف. فمقتضى إطلاق هذه السيئة عدم الفرق بينما إذا عقد الفضولي بعنوان الفضولي أو عقد بما أنه يرى صحة هذا التصرف ونفوذ هذا التصرف، لا يبدو أن تكون هذه السيئة دالة على الإطلاق ولا حاجة لنا إلى التمسك بدليل، بل عدم الدليل يكفينا. الإطلاقات يكفي في المقام العبرة بالانتساب إلى المالك أو من له الأمر، فلا فرق بين قصد الفضولية وعدم القصد. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الفضولي لو قال زوجت موكلتي فلانا منك مثلا خاطب أحد أو قال من زيد مثلا ولم يكن هو وكيلا في الخارج، ولكن عبر بعنوان موكلتي، صح هذا العقد، لأن كلمة موكلتي تكون زائدة في المقام بعد ما تعلق التزويج بفلانه، صرح أنه زوجت موكلتي فاطمة بنت فلان بنت زيد زوجتها من أمر أو منك، خاطب الزوج فقال زوجتها منك، فقال الزوج قبلته، يحكم بصحة هذا العقد ويتكون كلمة الموكلين غلطا وزائدا لا بأسر ذلك. فأما لو قال زوجت موكلتي من دون ذكر فلانة وقصد بها المرأة المعينة فلم يكن هو وكيلا عنها، قال زوجت موكلتي منك أو من زيد، فقال القاضي قبلته، لا يحكم بصحة هذا العقد، لأن المفروض أن التزويج وقع بعنوان الموكلة وهو لم يكن وكيلا عنها، ولم تكن المرأة قد وكلته في ذلك، فيحكم بفساد العقد. وربما يعلل ذلك الحكم الفساد، فأن العقد لا يقع في المجازات البعيدة، لا بد للعقد من أن يقع بألفاظ صريحة أو ظاهرة ولو كان مجازا قريبا، لكن يكون له ظهور في ذلك. وأما المجازات البعيدة يستعمل كلمة الموكلة في معنى مجازي بعيد في غير الموكلة، هذا ينافي اعتبار كون الله صريحا أو ظاهرا عرفا في هذا المعنى، ولذلك يحكم بالفساد. ولكن هذا ينبغي لأن الذي ذكروه في باب العقود أن يكون بالألفاظ الصريحة أو الظاهرة ولا يكون ولا يتحقق في المجازات البعيدة، إنما هو في مفاهيم العقل لا في متعلقات العقل. فلو قال وهبتك نفسي بكذا وقصد به التزويج لا يقع ذلك، لأنه مجاز بعيد غير مستعمل عرفا. أو في مقام الإجارة بعتك داري هذا سنة ويقصد بذلك الإجارة لا يقع. الذي ذكروه في المقام هو أن يكون المنشأ الذي ينشأ به يكون اللفظ صريحا أو ظاهرا حرفا ولو كان من المجازات القريبة، وأما المجازات البعيدة لا يتحقق به العقل ولو قصد به هذا المعنى. فلا يصح البيت بلفظ الإجارة أو بلفظ الهبة أو غير ذلك مما يكون مجازا بعيدا لا يتحقق هذا، وأما بالنسبة إلى المتعلقات لا يعتبر ذلك ولا موجب للاعتبار. هذا أولا. وثانيا، إن هذا ليس من المجاز البعيد، بل استعمل اللفظ في معناه الحقيقي من دون مجاز. غاية الأمر أنه في تطبيقه على الموجود الخارجي قد كذب في هذا التطبيق، ادعى أنها وكلته كذبا، فقال زوجت موكلتي منك، لم يستعمل الله في المعنى المجازي، فإنما استعمله في المعنى الحقيقي فرمته فيه. آية الأمر أنه ادعاء صادق لا أنه معنى مجازي، كما إذا ورد أحد مثلا في المسجد فقال زيدون أكرموا هذا الحاجب الغني المصري فهو فقير منها، ويدعو انه كذب لانه عمل معنى المصري والغني في ذلك. فهكذا في غير ذلك من المهم من سنه الخمسه قومنا فقالت ان شيئا خالد فليس خالد من المهم 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 من المهم
Thank you.